اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور.
اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، ما زلنا في سلاسة الأصول شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وكان الحديث قد توقف بنا عند قول الإمام رحمه الله: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك من ربك، فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه، والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. وكل من سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك، فقل: بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قال: والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. هذا هو المقصود من هذه الرسالة. ونحن قلنا في اللقاء السابق أن الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى قدم بثلاثة مقدمات، كل مقدمة يبدأها بماذا اعلم رحمك الله، والأخيرة بمثابة التتمة لهذه المقدمات الثلاث، وبعد ذلك شرع في المقصود، والمقصود الثلاثة أصول. إذن هذا هو المقصود من تأليف هذه الرسالة، يبتدئه من هذا الموضع. ما قبله كما ذكرنا كان توطئة لهذا المقصود. هذه الرسالة صنفت لماذا؟ صنفت لبيان ثلاثة أصول، وهي مسائل القبر المعروفة: من ربك، وما دينك، وما نبيك. هذه الأمور الثلاثة، فمن هنا الإجابة عن هذه الثلاث. فابتدأ فقال: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، ما هي الأمور الثلاثة التي لا يسع المسلم أن يجهلها، ما هذه الأصول؟ فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الأصول التي سميت بها الرسالة ثلاثة الأصول. الأصل الأول الذي لا يجهل وسوف نفصل الآن في هذه الأمور الثلاثة إلى آخر الرسالة، لا نتحدث إلا عن هذه الأصول الثلاثة. الأصل الأول معرفة العبد ربه، بأن يتعرف الإنسان على ربه بأنه هو الخالق والرازق والمدبر المحيي المميت، وأن الله تبارك وتعالى هو وحده المستحق للعبادة، وأنه تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى على تفصيل يأتي ونعرفه الآن. وسوف يطرح الإمام الآن في المباحث التي تختص بمسألة معرفة العبد ربه، كيف يتعرف الإنسان على ربه وكيف يدرك الإنسان ربه تبارك وتعالى. هذا الأصل الأول وسوف نفصل فيه. الأصل الثاني معرفة دين الإسلام الذي بعث الله تبارك وتعالى به الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. يتعرف على أحكامه، يتعرف على العقائد التي فيه، يتعرف على كل ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي كان يسميه شيخ الإسلام ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذا الباب توحيد الاتباع، لأنه لا متبع بحق إلا النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل الثالث معرفة، نعم أعتذر، هذا بالنسبة إلى دين الإسلام. أما الأصل الثالث هو معرفة النبي، وهو الذي كان يسميه ابن القيم بتوحيد الاتباع، ألا متبع بحق إلا النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل الثالث معرفة النبي. هذه هي الأصول التي يسأل عنها الإنسان في ماذا؟ في قبره. هذه الأصول التي يسأل عنها الإنسان في قبره. جاء في حديث البراء ابن عازب عليه رحمة الله ورضي الله عنه وأرضاه، وليت مجالس العلم يعني تعلوها السكينة، يعني الصواب اللي هو لما يكون فيه درس مفروض أن نتحدث، كذلك اللي معاه هاتف يغلقه، مفيش إشكال، اللي بيدي المحاضرة قافل الإيه؟ قافل التليفون احتراما للحضور، احتراما للحضور فهو يغلق هاتفه. فكذلك الحضور جالس يبقى ايه مفروض جالس، يبقى انت هتسمع الدرس، يبقى الصواب تغلق بقى التليفون حتى احتراما للمسجد اولا، ولا يتحدث مسجد هذه المجالس تعلوها الايه، تعلوها السكينة، تعلوها الرحمة، تحفها الملائكة. فلا ينبغي ألا يجلس الإنسان غير متوضئ، وألا ينصت للمتحدث، هذه يرجى من ورائها خير كثير. فللمجلس هذا آداب كثيرة يحسن بالإنسان أن يعني يعمل بها، وأنا ما نبهت على هذا مرارا مع كثرة هذه المخالفات، ولكن لم نتحدث على هذا، فنرجو أن نلتزم بآداب هذا المجلس. الشاهد أن هذه الأصول الثلاثة هي معرفة الله ودين الإسلام وماذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم. فهذه ثلاثة أمور. أصول المعارف هذه الثلاثة هي أصول إيه؟ أصول المعارف، وهي أسئلة القبر التي يسأل عنها الإنسان في قبره. في حديث البراء رضي الله عنه وأرضاه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وضع المؤمن في قبره يأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له، وجاءت صفاتهم طبعا معروفة، من ربك؟ هذا السؤال الأول، وهذا الذي ذكره الإمام في الأصل الايه، في الأصل الأول، من ربك؟ فيقول المؤمن الموقن: ربي الله. فيقال له: ما دينك؟ فيقول: دين الإسلام. فيقول: ما هذا الرجل الذي بعث فيك أو بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان له: وما يدريك بهذا؟ يقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادي منادي من السماء أن قد صدق عبدي، فافرشوا له من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا من الجنة، فيأتيه من طيبها وريحها ويفسح له في قبره مد بصره. هذا المؤمن. ولقائل أن يقول: طيب بعض النصارى إذا سألت الآن قل لي كده المسلمين بيجاوبوا إزاي على الأسئلة الثلاثة؟ هيقول إيه؟ من ربك؟ الله. من نبيك؟ الرسول. دين الإسلام. صحيح؟ يعلم الإجابة، لكن لا، حتى من قال هذه وأجاب عن هذه الأسئلة الثلاثة في الحياة الدنيا، شريطة أن تتذكرها في قبرك وأن تحفظها وتجيب عليها ماذا؟ أن تكون قد آمنت حقيقة بالله وآمنت بهذا الدين بدين الإسلام وآمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن آمنت الإيمان اللي احنا تحدثنا عليه ها هنا مرارا قول والعمل والنية بالتفصيل السالف، فحينها تستطيع أن تجاوب في قبر. وأما إن جلست تكررها وتحفظها آلاف المرات ولم تقع هذه الثلاث في قلبك أصولا فماذا؟ فلا تستطيع أن تجاوب عليها في القبر أبدا. ودليل هذا أن الشيء أنت تكون حافظه عن ظهر قلب صحيح، وإذا سألت عنه بعد يوم أو يومين إيه؟ وكأنك لم تسمعه أصلا صح؟ ممكن بعض الناس يقص عليك حادثة حدثت معك ومعه ويقول ألا تذكر كذا، تقول والله لا أذكر هذا، وممكن يجيبها لك كمان متسجلة صوت أو إيه أو فيديو وتقول أنا قلت هذا أو فعلت هذا، فما بالك بإيه بأمور الغيب. هذا المؤمن إذن الشيخ أراد بهذه الأصول الثلاثة أن يرسخ هذه الأصول، مش يحفظها بس، يؤصلها في قلب الإنسان حتى ينجو عند الله تبارك وتعالى في الآخرة. أما الكافر فيأتيه الملكان، الرجل الكافر إذا وضع في قبره يأتيه الملكان فيجلسانه فيقولان من ربك؟ فيقول ها ها لا يدري. ما دينك؟ ها ها لا يدري. من نبيك؟ يقول ها ها لا أدري. سمعت الناس يقولون فإيه؟ فقلت. هذه السنة السيئة، سمعت الناس إيه؟ يقولون فقلت. رأيت أبي يطوف حول القبر فطفت، رأيت أن أبي يعطي النذر للقبور ويذبح للقبور ويصلي في هذه الأماكن ونحو ذلك فماذا؟ ففعلت سنة الآباء التي جاء فهدمها النبي صلى الله عليه وسلم إن كانت سيئة وإن كانت من السنن السيئة. يقول ها ها لا أدري. فيقال له فينادي منادي من السماء أن كذب، فافرشوا له من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار عياذا بالله، فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، يعني من كثرة يعني ضيق القبر عليه يعني الكتف اليمين يخش في الايه في الكتف الشمال وكتف الشمال في اليمين ويعصر عياذا بالله في قبره، فيظل هكذا إلى أن تقوم الساعة. والعد عليه عد حقيقي يعني مش هتمر، لكن المؤمن هتمر عليه السنين دي الطويلة جدا والله أعلم بوقتها، إن طالت فماذا؟ يمر هذا الوقت يعني كمر الريح لا إشكال، لكن على صاحبنا هذا يظل في هذا العذاب دهورا عياذا بالله. فهذه الثلاث إذن الشيخ ذكر في هذه الأصول ها هنا في البداية كده ذكرها مجملا، إيه الأصول الثلاثة؟ تحفظ. ما هي الأصول في دينك الثلاثة؟ معرفة الإنسان ربه ودينه وماذا ونبيه صلى الله عليه وسلم. طيب معرفة الله تبارك وتعالى ونتحدث عليها بتفصيل، معرفة الله تكون بأسباب، يتعرف الإنسان على ربه بأسباب. أولا النظر في آياته الكونية، وثانيا النظر في آياته الشرعية. الصواب نخلي آيات الشرعية الأول وثم الآيات الكونية. النظر في آياته الشرعية الوحي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، الحديث اللي مر معنا بيقول ايه وما يدريك، يعني وما يدريك ان الله هو ربك وان الاسلام هو دينك وان النبي هو رسولك، فقال ايه قرأت ماذا؟ قرأت القرآن. المقصود بقرأت القرآن يعني رجل تفقه او رجل ادرك الدين. انت الان ان كنت تعمل في اي عمل بتعمل ايه؟ بتكتسب خبرة الاول، يعني حتى النجار والصناع وغيره لا يذهب إلى العمل هكذا وإنما يكتسب خبرة. أي طالب من الطلب عشان ينجح يعمل إيه؟ لازم يذاكر يجتهد. يبقى الإنسان كمان لماذا لا ينقب الناس عن دينهم؟ ليه أيسر حاجة الدين؟ الإنسان لو معدي في الشارع يلاقي واحد بلحية يقول له إيه الحكم فلان، يقول له كذا خلاص هو ده الحمد لله وسألت إيه؟ سألت شيخ. هذا كلام غير غير مقبول، هذا كلام غير صحيح. مش كل إنسان ذو لحية صاحب لحية يكون على علم وعلى فقه في الدين، لا، وإنما الإنسان يتثبت في إيه؟ في أمور الدين، ويسأل الأسبات المعروفين بالعلم والفهم في دين الله تبارك وتعالى حتى تخلص الذمة عند الله. كذلك في أمور الزكوات ونحو ذلك، الإنسان حال تأديته هذه الفرائض يتيقن. لماذا يعني تكون الدنية في الدين؟ أيسر حاجة الدين، يذهب الإنسان إلى المسجد يسأل ويقول والله طلقت امرأتي كذا وكذا، يقول لا خلاص ارجع لبيت، خلاص الحمد لله رب العالمين. هل برأت الذمة بهذا؟ هل الذمة أصبحت برية بهذا؟ لا شك أنها يعني أبعد ما يكون. فالإنسان يعرف الله تبارك وتعالى بطلبه، يطلب، ينظر في الآيات الكونية والآيات الشرعية. الآيات الشرعية ينظر في الوحي، في الكتاب والسنة. جل البيوت الآن خالية من كتاب في الدين، كتاب فقه، فضائل الصحابة، كتاب في السيرة، شرائط في السيرة، أي شيء يعني تبرهن كده أن أنت يعني طلبت أي شيء في الله. هو المصحف بس يعني نضعه استحياء ويعلوه التراب، وفي سياراتنا ونحو ذلك، هذا كلام غير لائق بمسلم. وإنما يتطلب الإنسان هذه الأمور ويتعلم دينه ويواظب على درسه ونحو ذلك. الشاهد يبقى الإنسان يتعرف على الله ويعرف الله تبارك وتعالى بإيه؟ بوحيه الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ينظر في هذه الآيات وما فيها من المصالح العظيمة التي تقوم على البشر في الدنيا والآخرة. فإذا نظر في القرآن ونظر في السنة وما اشتمل عليه القرآن والسنة من الحكم وانتظام الأحكام وموافقتها للمصالح، فحينها يعرف الإنسان ربه وأن هذا الدين دين حق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكذب علينا وإنما صدقنا صلى الله عليه وسلم، وأنه رسول من عند الله تبارك وتعالى. ويكون هذا بتدبر النص، الكتاب والسنة. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. انظر إلى أي كتاب من الكتب تجد فيه المناقضات العجيبة، وأما الكتاب فما من مناقضة في الذهن إلا ولها إجابة ولها توجيه ولها حكمة باهرة. والكتاب لا تنقطع عجائبه أبدا، وإنما هذا الكتاب الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم كان كتاب شامل لكل العصور، وهذا يصعب. هل تجد إنسان يصنف كتاب لكل العصور يصلح لكل العصور؟ لا يمكن. ولهذا المصنفات الإسلامية كثرت. ليه؟ عشان كل إمام من الأئمة يأتي بيصنف لمين؟ لأهل زمانه، عشان أهل زمانه يفهموه. لكن اللي قبل كده بيبقى فيها بعد عن الإيه؟ عن الواقع اللي احنا عايشين فيه. يعني تجد مثلا في كتب الفقه يتحدثوا على أحكام العبيد، ها، وبعض الأحكام اللي الأخرى، صفر المرأة على الدابة والجمل. طب هذه الأمور الآن أصبحت إيه؟ غير موجودة. فتجد أن الفقهاء لما يصنفوا في أعصارنا يتحدث عن حكم الصلاة في الطائرة والقطار، وحكم السفر في المرأة وحدها في الطائرة إن كانت تصل في ساعات معدودة. نوازل موجودة في أعصارنا، فيصنفوا لمن؟ لأهل الزمان. أما الكتاب فهو كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. فهذا الكتاب يصلح، شوف بقى، يصلح لي من 1400 سنة ويصلح لنا وبعدين كمان بآلاف السنين، وتقدر تنزل من الكتاب على واقعنا. هذا يعني لو هو ده بس البرهان الوحيد في صدق هذا الكتاب لكفى به على هذا. إذن الأمر الأول النظر في آياته الشرعية، ثم النظر في الآيات الكونية، النظر والتفكر في مخلوقاته عز وجل. إذا نظر الإنسان إلى السماء، ودي عبادة مفقودة، هذه العبادة عبادة مفقودة. من هذا الذي جلس نظر إلى الشمس والقمر والسماء؟ وهذه الأشياء تزيد الإنسان إيمانا، وهي عبادة تحدث عليها الإمام ابن القيم فيما أذكر عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وأنه قال من العبادات المهجورة هذه العبادة، وهي التفكر في آيات الله الكونية. فينظر إلى بديع خلق الله تبارك وتعالى، وهذا مأمور به في الكتاب. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء؟ كل شيء انظر إليه. يقول تبارك وتعالى قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. انظر في هذه الآيات، يقول الله تبارك وتعالى إن في خلق السماوات والأرض، خلق السماء وخلق الأرض، واختلاف الليل والنهار، نهار يأتي ثم الليل ثم نهار، دي آية من الآيات، واختلاف الليل والنهار، والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، وبث فيها من كل دابة، وتصريف الرياح، والسحاب المسخر بين السماء والأرض، لآيات لقوم يعقلون. الذي يعقل هو الذي يتفكر وينظر. فالمؤمن الصادق الذي في قلبه إيمان راسخ، نظرته إلى هذا الكون غير نظرة من؟ غير نظرة الساهي اللاهي. إذا نظر إلى الشمس مش يعني بنشوفها كل يوم، إيه المشكلة؟ لا، نظرته غير نظرة العام، نظرته إلى السماء إلى الأرض، فيه تسبيح وتهليل وتكبير وإيمان يزداد في قلب الإنسان حال نظره إلى مثل هذا. ثم شرع، يبقى الآن معرفة الله تكون بإيه؟ تكون بالشرع، بالآيات الشرعية والآيات الكونية، نتحدث عليها الآن بالتفصيل. فإذا قيل لك، يقول بقى من ربك؟ فقل ربي الله الذي رباني، يعني خلقني وأنشأني وربى جميع العالمين بنعمه. فالله تبارك وتعالى هو المنعم على العباد بكل ما لديهم من نعم. وما بكم من نعمة فمن الله، فمن الله وحده. بس من الذي يرى النعم؟ يعني الإنسان لا يرى كثير من النعم التي تنصب عليه. الإنسان لابد أن يفقد بصره حتى يعلم نعمة البصر، ويفقد ساقه عشان يعلم نعمة حتى الإنسان لابد أن يحرم قضاء الحاجة عشان يعرف نعمة قضاء الحاجة. فبعض المرضى لما كان يعني مريض ولا يستطيع أن يقضي حاجته، لا يستطيع أن يقضي حاجة، فعلم أن قضاء الحاجة يعني دخول الخلاء اللي أنت ممكن تكرهه نعمة من الله تبارك وتعالى. انظر، كنا بنقول في درس البارح لو أن الله تبارك وتعالى يعني لم يتخذ على نفسه ويوجب على نفسه أن من لا يشرك به شيئا لا يعذبه. تصور كده لو أن الله تبارك وتعالى نعبده في هذه الحياة، نعبده في هذه الحياة ثم نأتي في الآخرة، إن شاء أدخلنا الجنة وإن شاء أدخلنا النار، هل من راض لحكم الله في هذا؟ لو أراد أن يفعل هذا لفعل، ولو أراد أن احنا نعبده في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة هندخل جهنم، قادر على هذا؟ قادر. من الذي يلجئ إلى هذا؟ ولكنه من رحمته تبارك وتعالى فرض على نفسه ألا يعذب من لا يشرك به شيء، هو الذي أوجب على نفسه هذا تبارك وتعالى. وهذه منة، يعني الإنسان يعبد الله ويظن له منة، يعني عليه على الله تبارك وتعالى حال عبادته، يعني يتفضل على الله بهذه العبادة. ولو اجتمع الإنس والجن كل الخلق من يوم خلق الله عز وجل آدم فاجتمعوا على عبادة رجل واحد، هل ينتفع الله بهذا؟ طب لو كلهم كفروا هل الله عز وجل يضر؟ يعني لا. إذن نحن أحوج ما يكون إلى الله، والله عز وجل لا يحتاجون في أي شيء، وإنما أمرنا بأوامر ونص على نواهي. إذن ورب جميع العالمين بنعمه، يبقى الرب المالك المنعم المعبود. المبتدعة بتقول الرب هو القادر على الاختراع. إيه القادر على الاختراع؟ يقول الرب هو القادر على الاختراع، تعريفات بدعية لا قيمة لها، لا تعبأ بها. وهو معبودي، الله عز وجل هو الذي أعبده، لا أعبد غيره، أفرده بالعبادة اللي هيأتي ذكرها الآن. ليس لي معبود سواه، والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. فالله رب العالمين، قال وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم، وأنا واحد مخلوق من جميع هذه المخلوقات، فالسماوات والأرض وما فيهن عالم. ليه سمي العالم عالم؟ قالوا لأنه علامة على وجود على وجود الله تبارك وتعالى، فسمي العالم بهذا، يعني علامة وبرهان على وجود الله. فإذا قيل لك بما عرفت ربك؟ قال فقل بآياته ومخلوقاته. تنبهوا هنا بآياته ومخلوقاته. الآيات الكونية مخلوقة، فلو قلنا الآيات، الآيات قد تكون آيات كونية وآيات شرعية. الآيات الكونية اللي هي إيه؟ الشمس والقمر والنجوم ونحو ذلك، صح؟ والآيات الشرعية الوحي، الكتاب والسنة. فهنا يقول بآياته ومخلوقاته. والله بقى الآيات قلنا نوعين، كونية وإيه؟ وشرعية. فالكونية مخلوقة ولا لا؟ فلو قلنا إن الآيات هنا الآيات الإيه؟ الكونية، يبقى آيات كونية مخلوقاته وإيه؟ ومخلوقاته، صح كده؟ يبقى فالكونية مخلوقة، هي الآيات الإيه؟ لو قلنا يعني الآيات الكونية هي الإيه؟ هي المخلوق، وهذا هو الصواب. والشرعية هي الوحي الذي أنزله الله تبارك وتعالى على رسوله. يبقى يكون ها هنا، لو قلنا الآيات ها هنا آيات إيه؟ لا، آيات كونية، نعم آيات كونية يعني مخلوقة. يبقى هنا نقول هذا من باب عطف الخاص على العام، ما فيش إشكال. لكن إذا فسرنا الآيات بأنها الآيات الكونية، أو آسف، إذا فسرنا هنا الآيات الكونية والشرعية، يعني جعلنا آياته ماذا؟ الكونية والشرعية، ومخلوقاته دي أخص شوي، مفهوم؟ لكن إذا قلنا أن العطف ها هنا من باب عطف المباين المغاير، إذا خصصناه بماذا؟ إذا قلنا الآيات هي الآيات الشرعية، وقلنا ها هنا المخلوقات، هذه الآيات الإيه؟ الكونية، ممكن يكون ده أحسن. لكن يشكل على هذا أن الإمام قال بعد كده إيه؟ ومن آياته الليل والنهار، يبقى إيه؟ جعل الآيات مخلوقات، أشار بها المخلوقات. يبقى ممكن يعني الأمر سهل في هذا، بآياتها ومخلوقات، ممكن نقول الآيات هنا الآيات الكونية والإيه؟ والشرعية، والمخلوقات نص عليها لعظم شأنها. طيب، قال ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع وما فيهن وما بينهم. طيب، ولا يخفى أن الليل والنهار والشمس والقمر هي آيات، طبعا صح، آيات مخلوق، والسماوات والأرض وما فيهن برضو آيات مخلوق. قال تعالى ومن آياته خلق السماوات والأرض. انظر إلى خلق السماوات والأرض، تجد بديع الأمر الذي يدلك على الله تبارك وتعالى. وفي الأرض آيات للموقنين، في الآية الأخرى وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. الناس فوقهم السماء لو شاء الله لأطبقها عليهم، ومع ذلك ها لا ينظر، لا يتفكر الإنسان في بديع خلق الله. والدليل، الشيخ لا يذكر شيء إلا بإيه؟ إلا بدليل، يذكر كلاما ثم يبرهن عليه. يقول الدليل بقى على ما ذكرت، قال ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. إذن هن مخلوقات وآيات، أي علامات على خالقها وصانعها ومحكم نظامها تبارك وتعالى. وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. طيب، معرفة العبد ربه قلنا بآياته. طيب بآياته دي الآيات الكونية، دي معرفة عقلية ولا شرعية؟ هذه معرفة بطبيعة الحال عقلية. الإنسان لما يتفكر في الشمس والقمر ده تفكر إيه؟ عقلي. لكن لما ينظر في الآيات الشرعية في الآيات، لا، ده شيء ظاهر بين يدي. يبقى الطريقة الثانية لمعرفة الله هي الوحي، وتنبه، أنت تستدل على وجود الباري بالنظر في الآيات الإيه؟ الكونية بعقلك، لكن لا تستطيع أن تعرف الله وتصل إليه إلا بالآيات الإيه؟ بالآيات الشرعية. هل هنستطيع أن نتوصل إلى صفات الله وأسمائه وما يجب علينا اتجاهه واعتقاده في الله تبارك وتعالى؟ كذلك معرفة الصلوات وكيف نعبد الله، طب هنعرف أي شيء ده من غير الوحي، من غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا طبعا، لا نستطيع أن نصل إلى الله إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم. أقصد في باب المعرفة الإيه؟ المعرفة الشرعية، لا أقصد في باب العبادات، يعني تقربنا تقرب الإنسان بالعبادات إلى الله، إنما تكون بينه وبين الله، لا يتخذ بين الله وبينه واسطة، تنبهوا إلى هذا. وإنما أقول الوصول إلى معرفة الله إنما يكون بماذا؟ يبرهن عليه بمعرفة عقلية وهي الآيات، لكن معرفة الله تكون بالوحي الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، نعرف الأسماء والصفات وغير ذلك من الوحي من النص. ولهذا الله عز وجل قام بهذا في كتابه يعني على وجه تام، كان في قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو. شوف، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. شوف يعدد ازاي، ليه؟ عشان يعرف الناس. من هيعرفوا ازاي؟ كيف نستطيع ان نصل ونعرف اسماء الله وصفاته الا بهذا الذكر الطويل؟ سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور وله الاسماء الحسنى. شايف هذا تعريف من ربنا لنا بطريق الوحي والشرع. لا تستطيع ان تصل الى هذا الا بايه؟ الا باخباره جل ثناؤه، الا بوصول ايه؟ بوصول هذا الينا عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. فالله عرف عباده بنفسه باياته الكونيه وهي المخلوقات، وبآيات الشرعية وهي الآيات القرآنية. قال الشيخ: والرب هو المعبود. الرب الخالق لكل شيء، المربي لعباده بنعمه تبارك وتعالى، ومستحق للعبادة. قال: والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا. تجعلش واحد زيه زي ايه؟ زي الله كده. الله يقول افعلوا كذا وصاحبنا يقول ايه، وصاحبهم يقول ايه، افعلوا كذا فيعني ها هنفعل ايه؟ لا لا، فيش حاجه اسمها كده، فيش حاجه اسمها تجعل لله ندا. لا تجعل لله ندا وهو خلقك، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. اذا امر الله سبحانه وتعالى جميع الناس ان يعبدوه ويتركوا عباده ما سواه، وهذا معنى لا اله الا الله. لا إله إلا الله يعني إيه؟ إذ نفي وإثبات، نفي أي ألوهية عما سوى الله تبارك، فهو وحده المستحق للعبادة جل في علا. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا يتضمن إثبات العبودية لله، فلا تجعلوا لله أندادا، يتضمن نفي الآلهة عما سوى الله. وقال ابن كثير الإمام المفسر في تفسيره: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، يعني الذي خلق عقلا كده، يعني الذي خلق السماء والأرض وخلقك أنت أولا وأطعمك ويسقيك و إلى آخره، هو المستحق للعبادة. فهل يعبد غيره؟ لا طبعا، لا يعبد غيره تبارك وتعالى، هو الذي يستحق أن يعبد، هذا موجب العقل العاقل إنما يقول هذا. فمن عبد مع الله غيره فقد ضل عن الصراط المستقيم. ثم يعدد بقى الإمام أنواع العبادة. إحنا قلنا الآن العبادة لا تكون إلا لمن؟ إلا لله تبارك وتعالى. طيب عاوزين بقى والله في هذه الفقرة نفصل في أنواع العبادات، لأن بعض الناس، ليه الشيخ فصل كده تفصيل ده؟ بعض الناس لا يدرك أن هذه عبادة، مؤصل في ذهنه أنه لا يعبد إلا من؟ إلا الله. ثم تجده يستغيث بغير الله. الله، يبقى أنت عندك خلل. إزاي تستغيث؟ ده الاستغاثة إيه؟ عبادة. هو لا يدري أن الاستغاثة عبادة، هو لا يدري أن الذبح عبادة. يعني صورنا هذا، هو مثلا ما يعرفش أن صلة الأرحام دي عبادة المفروض تكون لمن؟ لله، مش لطلب أي شيء. فلو عملت أي حاجة غير كده لا تقبل، تكونش عبادة، تكون عبادة غير صحيحة أو نحو ذلك. إذن هو يفصل الآن في هذه العبادة فيقول إيه: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. شايف كل هذه الأنواع لمن؟ لله. قال: والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ده الأصل، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث: الدعاء مخ العباد. والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني، ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله، ودليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، ودليل الذبح قوله تعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله، ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. طيب هذه أنواع من العبادة. بداية كده العبادة، العبادة الطاعة مع الخضوع، الطاعة مع الخضوع مش مجرد فعل الطاعة فقط، يعني مش مجرد أنت تؤدي الطاعة، لا، إنما تكون طاعة مع خضوع. الراغب الأصفهاني يقول العبودية والعبادة، في فرق بينهم العبودية والعبادة. قال العبودية إظهار التذلل، العبودية إظهار إيه؟ التذلل لله طبعا. وأما العبادة قال في رأيه أبلغ منها لأنها غاية التذلل، هذه الايه؟ هذه العبادة. وكذلك الزجاج يقول الطاعة مع الخضوع، بيعرف العبادة، خد ده كله في اللغة، الطاعة مع الايه؟ مع الخضوع. والجوهري يقول الخضوع والتذلل، في معان كثيرة لأهل اللغة. ولهذا يقولون إذا انقاد الإنسان وخضع لله على وجه التقرب إليه بما شرع وهذا قيد مع حبه فهذه عبادة صحيحة. وشيخ الإسلام له التعريف المعروف المشهور، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة كما هو محفوظ معلوم وكررناه مرارا. تعال كده نمر، وأنا حابب أن أنا أذكر صور كثيرة من العبادات حتى الإنسان يعني يوسع ذهنه في هذا. الصلاة، الزكاة، الصيام، عبادات بدنية ولا هذه لا تكون إلا لله تبارك وتعالى خضوعا له جل ثناؤه. أداء الأمانات، أداء الإمانات ده يا أخوانا لازم يعني الإنسان إن علم أنه عبادة، يعني حالة تأدية الأمانة، يعني إيه تأدية الأمانة؟ رجل ترك عندك أي شيء فإن نويت بهذا أن هذه عبادة وأنا أصون هذه الأمانة لمن؟ لأن الله أمرني بهذا، ده إيه؟ دي عبادة، دي طاعة تتقرب بها إلى الله، مش مجرد الواحد وضع عندك حاجة فأنت يعني ما أصلحش اللي أنا أصرفها أو شيء، لا، ده ناس تتحدث عني ويقولوا أكلت أمواله يعني هيحدث شيء، دي ده شيء آخر. أما ما نريده ديانة هو الذي يدخل تحت قوله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فهذا آتاه الله علما وعلم أن الأمانة حق فرضه الله عليه حال قبولها، وأن تأدية الأمانة طاعة وعبادة لله، ده اسمه إيه؟ ده ارتقى مع الله تبارك وتعالى، مش مجرد بقى واحد عامي مش فاهم شيء تنبهه. كذلك بر الوالدين، أنا لا أبر أمي وأبي استحياء من الناس، بر الوالدين عبادة ولا مش عبادة؟ عبادة من العبادات. طيب طالما هي عبادة يبقى أنا أفعل ما يرضي من؟ ما يرضي الله في أبي وفي أمي لأنها عبادة، سواء رضي أبي وأمي أو سخط إيه؟ أبي وأمي. وكثير من الناس حال فعله هذا يفتن، فتجد يبقى مثلا الأم عندها ولدين ولا حاجة، فتجد المطيع الذي يتقي الله فيها ويفعل تزمه وتأتي عليه وتهجره وتفعل، والآخر الذي يسب ويفعل فيها تعطيله الأموال وكذا. دي فتنة، أنت تنظر بعين البصير بعين المؤمن أن هذه فتنة وأن الشيطان قلبها عليك لماذا؟ لهذا، ولو سببتها وفعلت لا رضيت عنك، لأن أنا لا يعنيني رضاها إلا برضا الله، يعني أرضيها في الله وفقط. شايف؟ يبقى لماذا وتقوى على ده إزاي؟ بأن تعلم أن بر الوالدين عبادة وحق من الحقوق عليك لابد أن تؤديه بحقه. برضو صلة الأرحام، أنا أصل رحمي ليه؟ لا أريد أي شيء منه، سواء هو قابلني كويس ما قابلنيش مش قضية، لا أرد له، لا أرد له زيارة، مش الواصل ده خلي بالك اللي المكافئ اللي يأتيه واحد زيارة فيروح ليقول لك لا ده ما بيجيليش أنا لا أذهب إليه. طب أنت الآن بتتعبد ولا لا؟ تتعبد، أنا أزوره في الله خمس دقائق ذهبت إليه اطمئنت عليه، ها أعود إلى بيتي والحمد لله رب العالمين ولا أنتظر منه شيء، قابلني أو لم يقابلني فعل ما فعل. كذلك الوفاء بالعهود، وعدت واحد أو عاهدته على شيء، ها الوفاء به ده مش باب الاستحياء منه أو هيقول والله ده يغضب علي أو يفعل بي كذا أو كذا، لا هذا أمر سواء كان الشخص ده ضعيف أو قوي فماذا لابد من الوفاء. كذلك الإحسان إلى الجار، كل ده بقى يقال فيه مثل هذا، الإحسان إلى الجار، اليتيم، المساكين، ابن السبيل، حتى الإحسان إلى البهائم، فأحسنوا القتلة، يعني حتى لما الإنسان يذبح بهيمة فهذه عبادة، فالنبي أمر بإحسان إيه؟ بإحسان الذبحة، تذبح بشيء فيه إحسان، هذه عبادة من العبادات. شو بقى الأعمال القلبية؟ التوكل على الله بالقلب، الخشية، الإنابة، الإخلاص، الصبر، الخوف من الله تبارك وتعالى، رجاء ما عند الله من ثواب، هذه عبادات يتتبعها الإنسان في قلبه. لما الإنسان كده يفقد المال يقول الشهر بتاعه كده باظ ولا حاجة، فيتوكل على الله عز وجل في أمره، يأتي بقى التوكل ها في قلبه، يكون عليه دين وبحسابات الدنيا ما يتسددش، صح؟ في كده في ناس عياذا بالله يبقى عليها ديون إذا قعد يحسبها لا تسدد أبدا يشق، فيتوكل على الله وينوي سدادا فيسدد الله عز وجل عنه، إزاي؟ لا تعلم. ده عمل إيه؟ ده وقع في قلبه توكل على الله تبارك وتعالى، ولم يسلك سبيل أهل الباطل بالسرقة وأكل أموال الناس حتى يسدد أو يأكل أموال الناس ونحو ذلك. أيضا أو يعني الأمثلة على ذلك كثيرة من العبادات، وإحنا شرحنا في كتاب التوحيد امبارح وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون قل ليوحدون ما من رسول إلا وجاء بإيه؟ إلا وجاء بهذا الأمر وهو توحيد العبادة، ولقد بعثنا بكل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ده دين مين؟ ده دين محمد صلى الله عليه وسلم، الرسول الأمين، عيسى عليه السلام، موسى، إبراهيم، ما من نبي جاء إلا وعقد العقيدة إيه يا إخواني؟ عقيدة واحدة، التوحيد، كل الرسل بهذا الاعتقاد، لكن فيه إيه؟ فيه شرع بيختلف، الصلاة مختلفة، الأوامر مختلفة، بني إسرائيل عاوزين نتوب اقتل نفسك، دي إيه؟ دي توبته أن يتوب، عاوز تتوب إلى الله اقتل نفسك، خفف عنا، فأصبحت التوبة لها الشروط المعروفة، شايف؟ خلاص يبقى كل أمة لها أوامر في الشرع، لكن الكل جاء بماذا؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولهذا عيسى عليه السلام لما ينزل في آخر الزمان هينزل على اعتقاد مين؟ على اعتقاده هو، اعتقاد النبي، لأن الاعتقاد واحد، وإنما ينزل بشرع النبي صلى الله عليه وسلم ويقر شرع الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذه عبادات كثيرة، لكن تنبه، الله عز وجل في الكتاب يأمر الأنبياء ويأمر الملائكة ويأمر العباد الصالحين، يأمر كل الخلق بماذا؟ بعبادته وحده، ده أصل من الأصول. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فاعبدون إيه؟ أنت وأمتك فاعبدون، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعبد ومن؟ وأمته. يعني الرسول لما كانش بيعبد ربنا كانش بيصلي؟ كان بيصلي زينا، كل العبادات التي وجبت علينا وجبت عليه وزيادة، شايف؟ في تفصيل طبعا، لكن أقصد إيه؟ أقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مأمور بالعبادة وأن يفرد العبادة لمن؟ لله. الملائكة، ما من ملك إلا وبذلك وصف ملائكته تبارك وتعالى، وله من في السماوات والأرض ومن عنده ها لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. الملائكة بتعمل إيه؟ بتعبد الله توحده تبارك وتعالى. إذا ما من مخلوق إلا وهو مأمور بتوحيد الله تبارك وتعالى. لكن تنبه بقى، شوف الفائدة دي. يحكي الله تبارك وتعالى عن الشيطان وتنبه لها، وده من منن الله تبارك وتعالى على خلقه. الكافر قبل الايه؟ قبل المؤمن. قال الشيطان: قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. خلاص أنا تعهدت أن أعمل إيه؟ أغوي العباد، أخليهم إيه؟ مشركين، يشركوا يعبدوا غيرك، لكن إلا العباد المخلصين. يعني إيه مخلصين؟ يعني أنت أخلصتهم، نبي، صديق، شهيد، أخلصتهم لنفسك، دول ما أقدرش أعمل إيه؟ أقرب إليهم. فماذا يقول الله تبارك وتعالى في كتابه؟ انظر إلى المنة. قال تبارك وتعالى: إن عبادي، شايف عبادي، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. إحنا قلنا امبارح برضو في كتاب التوحيد، العبودية فيه عبودية عامة وعبودية خاصة وعبودية خاصة الخاصة. العبودية العامة اللي هي إيه؟ عبودية الخلق، كل الخلق عبيد لمن؟ لله. النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والأنبياء وأهل الإيمان من التابعين والعالم والعابد والعامي والفاسق والنصراني واليهودي والبوذي والملحد، كل هؤلاء إيه؟ عبيد لله. ولهذا يهديهم. إيه الهداية بتاعتهم؟ بيأكلوا يشربوا يعيش صح ولا بيموتوا؟ لا، هذه هداية عامة وعبودية إيه؟ عامة. شوف الله عز وجل قال إيه؟ إن عبادي، كل العباد ليس لك عليهم سلطان. يعني ما يقدرش الشيطان هو الذي يجبر النصراني على إنه يكون إيه؟ نصران، أو يجبر اليهودي على إنه يكون يهودي. لا، إلا من اتبعك من الغاوين. هو غواهم، ضحك إيه؟ ضحك عليهم فقط، لكن لا يجبر الشيطان أحد على أمر. المعصية أمامك والطاعة إيه؟ أمامك. بيزقك هو على المعصية؟ لا، هو يرغبك، يقولك تعالى بس شوف ولذتها ويزينها ليك فتذهب. كذلك لو رزقك الله عز وجل واعظ وآمر بالمعروف ونهى عن المنكر، لا بين لك الأمر وإيه؟ واتبعته، صح؟ يبقى فيه أولياء الرحمن وفيه أولياء الشيطان، وفيه الشيطان نفسه، وفيه واعظ في نفسك يعظك بأن تذهب إلى الطريق الصحيح، ونفس كسولة ترغب إلى الدعاء وإلى الراحة. مفهوم؟ ده من فوائد هذه الآية: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وهذا يعني من منن الله تبارك وتعالى على خلقه. طيب، أول حاجة ذكرها إسلام، إيمان، إحسان. وإحنا تحدثنا ها هنا في شرح كلمة التوحيد على الثلاثة، فصلنا فيها القول. لكن تذكيرا، الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، خلوص من الشرك. إسلام استسلام لله. المسلم مستسلم، والإسلام ده دين الأنبياء كلهم. المسلم يستسلم لله تبارك وتعالى، يقول افعل كذا يعمل ايه؟ يفعل، انتهي ها ينتهي. هذا هو الإسلام الحق، لا المجادل. المجادل ده ما يصلحش معانا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. شايف الإسلام؟ أي واحد هيأتي بغير الإسلام مش هيقبل منه. الله. طب واليهود والنصارى، عيسى عليه السلام وموسى، ما هو دينهم ايه؟ دينهم ايه؟ الاسلام. هم داخلين يدخلوا في هذا، لكن من تبعهم بدل وغير وحرف وبدل احكام الله تبارك وتعالى، فلا يدخلون في هذا، وانما هي اليهودية الكافرة والنصرانية الكافرة. هذا ليس بدين موسى ولا عيسى. الاسلام له اركان معروفة نحفظها جميعا، كما جاءت في حديث عبد الله بن عمر في أو من مسند عمر نعم حديث عبد الله بن عمر بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، خمس: صلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت. هذه من الأمور التي تحفظ ولا يجهلها أي مسلم. هذه أركان دعائم يقوم عليها هذا الدين. أيضا حديث جبريل: يا محمد ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيل. قال: صدقت. يبقى أنا دلوقتي الأمور الخمسة دي عارف الأعمدة بتاعت المسجد اللي أمامنا دي: صلاة، زكاة، صيام. تخيل لو أنت قاعد تشيل فيها، واحد لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي، ده البيت هيعمل إيه؟ يهدم، لا يطيق الصمود أبدا. أي فتنة تأتيه قد كده يعمل إيه؟ أي هزة أرضية بسيطة ها يقع، إن لم يقع قبل هذا تنبه. يبقى الإنسان لا يفرط ولا يقرب من هذه الأمور، ده فرائض لا يحسن الإنسان أن يتركها. الإيمان اعتقاد بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح كما هو معلوم. وأركانه كما قال الله تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وزيادة القدر جاءت في حديث جبريل: سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. يبقى لابد أن يؤمن الإنسان بالله، والإيمان بالله تضمن أربعة أمور: الإيمان بوجود الله، توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، الإيمان بالملائكة، إيمان مجمل وإيمان مفصل. الإيمان المجمل أن تؤمن أن ثم ملائكة هي مخلوقة مخلوقات الله، لا تعبد وإنما تعبد، لا تعصي الله تبارك وتعالى ما أمرها، وهي مخلوقات نورانية، ده شيء مجمل. لكن التفصيل يأتي بقى، تعلم أن جبريل موكل بالرسالة وأن إسرافيل موكل بالنفخ في الصور وهكذا إلى آخر الملائكة. كذلك الإيمان بالكتب، تعلم أن الله أنزل كتب وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، تكلم به الله حقيقة سبحانه وتعالى على الكيفية التي يعلمها هو لا نعلمه، إنما نجهل الكيفية، نؤمن بما قال وأنه كلام الله حتى يسمع كلام الله كما في الآيات. وإيمان مفصل، تقول والله القرآن نزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، التوراة، الإنجيل وهكذا. الرسل، تؤمن بالرسل، أن الله ما من أمة إلا وأرسل الله عز وجل لها رسول. إيمان مجمل، إيمان مفصل، أن تؤمن بأن محمد جاء بالإسلام صلى الله عليه وسلم، عيسى جاء بالإنجيل وهكذا، عيسى إلى آخر التفصيل المعروف، وتحفظ كل ما ذكر في كتاب الله من الرسل أولي العزم والأنبياء. كذلك تؤمن بالقدر خيره وشره، والأركان الأربعة للقدر، ويعني تؤمن بكل هذه الأمور التي جاءت في هذا الباب. الإحسان معناه مراقبة الله تبارك وتعالى في السر والعلن، مراقبة من يحبه ويخشاه ويرجو ثوابه ويخاف عقابه، محافظة على الفرائض النوافل، اجتناب المحرمات والمكروهات. المحسنون هم السابقون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. سئل النبي: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يرى. خلاص الإحسان كده، فيش بعد كده إحسان، تنبه. يعني عاوز أعلى نوع، أن أنت وأنت بتعبد ربنا كأنك ترى الله أمامك سبحانه وتعالى، فهتحسن ولا لا العبادة؟ تحسن العباد. طب مش قادر أرتقي إلى هذه المرتبة، يبقى ماذا؟ يبقى الله يراني وأنا أفعل هذه العبادة. وفي طبقة، ده في فارق، خلي بالك بين ليه؟ بين الأول وبين الثاني. طيب أنواع العباد، يقول: أنواع العباد التي أمر الله بها إسلام، إيمان، إحسان. طيب قال: والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. السجود والصلاة لله وحده، المساجد تبنى لإيه؟ لعبادة الله وحده لا شريك له، فلا تدعو مع الله أحدا، فلا نعبد مع الله غيره، ولا تتوجه بطلب الحوائج إلا له تبارك وتعالى. فلا تدعو ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. إذن بعض المساجد الآن عياذا بالله يدعى مع الله غيره، يعني الأصل في المسجد من الذي يدعى؟ الله تبارك وتعالى. فتجد أن في مساجد الله بين الأذان والإقامة كده يدعى الحسين، يا حسين اغفر لي، اشفي ولدي، أليس هذا بشرك؟ هذا هو عبادة لله تبارك وتعالى. يذبح، نأتي كده بالذبيحة، ليه؟ أذبحها للحسين، أنا عارف أن الحسين لا ينفع ولا يضر، ولكن إيه؟ والنافع والذي ينفع ويبتلي هو الله، لكن أنا أذبح لمين؟ طب الذبح ده نسأل بقى الناس، الذبح ده عبادة ولا مش عبادة؟ تكون لمن؟ لله. خلاص، طب ما هو كفار قريش كانوا عارفين أن الله عز وجل هو الذي يخلق ويرزق ونحو ذلك، ولكن يتقربون إلى الآلهة بماذا؟ يتخذون الآلهة وسائط. إيه الفرق بينك بقى وبين شرك العرب؟ النبي حارب هؤلاء ولو كان حيا لحاربك على هذا، على هذا الشرك. فالمساجد إنما يدعى فيها الله تبارك وتعالى، وفي هذه الأعصار نكست الإيه؟ نكس الأمر وأصبح المساجد يدعى فيها غير الله، وإلى الله المشتكى. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافر، آسف، إنه لا يفلح الكافرون. إذن لا يفلح الكافر، يبقى اللي عمل كده إيه؟ يوصف هذا الفعل بأنه إيه؟ بأنه كفر. طيب، بعد أن ذكر الشيخ أنواع العبادة بيبقى يذكر لكل شيء من اللي ذكره دليل. الدعاء مخ العبادة، قلنا الحديث ضعيف، الدعاء هو العبادة، يعني حسنه البعض. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. لا يتدل عليه الأمر بالدعاء والثناء على الداعين لله فقط، أما غيره فلا. هذه الأولى، استدل الشيخ بالآية والحديث على أن الدعاء عبادة ولا لا؟ عبادة. إذن هو عبادة، يصرف لمن؟ لله. العلماء قسموا بقى الدعاء، دعاء مسألة ودعاء عبادة ونحو ذلك، على تفصيل حتى لا نخرج يعني علينا مدعي ويقول أن بعض أنواع الأدعية جزء كل إيه؟ لغير الله. يعني يقول لك الآتي، الدعاء والله دعاء مسألة ودعاء عبادة، يعني دعاء المسألة لما تسأل ممكن تتخذ واسطة بينك وبين الله، لكن الدعاء اللي هو يكون لله بس فلا تدعو إيه؟ مع الله أحد. مين ده؟ ده دعاء العبادة. أما دعاء المسألة فيجوز إيه؟ صرفه، يعني تتخذ واسطة بينك وبين الله. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوني أنا فقط. الدعاء ده شامل إيه؟ كل دعاء، دعاء مسألة، دعاء إيه؟ عبادة. تنبهوا، لأن دي شبه بتلهج بها الصوفية. ده شيء آخر. لا بص، الآن أنت لما تجلس كده تقول يا رب اغفر لي، أنت بتدعو من؟ طب ولو قلت لك ادعي لي، ها؟ هل أنا قلت يا أحمد مثلا، اللهم يا أحمد اسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لي ذنوبي وأن يشفي لي ابني، أنا عملت إيه؟ أنا بعمل إيه دلوقتي؟ بدعو من؟ أدعو هذا أحمد، مفهوم؟ أدعوه وأتخذه واسطة بيني وبين الله. لكن لو قلت لأحد ادعو لي، مين اللي بيتعبد؟ مين اللي بيتعبد؟ مين اللي بيدعي الآن؟ هو صح بيدعو من؟ الله. وأنا طلبت منه أن يدعو لي، صح؟ يبقى في فارق بين الأمر، لا يلبس علينا أحد. استسقاء عمر بن عباس ده طلب منه أن يستسقي هو، ادعي أن الله عز وجل إيه؟ يسقينا. أنت مش بتجيب إمام الآن في الحرم ويخرج يستسقوا، صح؟ دعينا احنا الإمام بقى، بنعبد الإمام ده، لا نعبده. يبقى لا يلبس علينا أحد هذا الأمر. كذلك الصوفية لما يقولك والله لا، ده الدعاء على إيه؟ على قسمين، دعاء مسألة ودعاء إيه؟ ودعاء عبادة. أما دعاء العبادة فلا يجوز صرفه إلا لله. وأما دعاء المسألة فالعباس وعمر طلب من العباس هو إيه؟ ويلبس عليك بعض الشبهات. هذا كلام غير صحيح، بل كل العبادة، كل الدعاء لمن؟ لله رب العالمين. كذلك ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. المؤمن لا يخاف إلا الله. الخوف، خوف الله، هذا من أجل أحوال القلوب كما قال الشراح، يمنع صاحبه من الإقدام على المعصية. تنبه. الخوف خشية ورهبة، معناهما متقارب، تنبه، كلها جاء بها القرآن. فلا تخافوهم وخافوني، فلا تخشوا الناس واخشوني، إن الذين هم عن خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، فإياي فارهبون. كل هذه الآيات، لكن تنبه، في خوف إيه؟ في خوف جبلي، في خوف جبلي. بس تنبه، الإنسان يخاف الموت أم لا؟ يخاف، شيء أكيد بيخاف، صح؟ يخاف من إيه؟ من الموت، يخاف إن السيف يقع على رقبته فإيه؟ فيقطع رقبته ويسيل دمه ويموت. يخاف من ألم غرس الرصاص في قلبه، كل ده شيء. يخاف من الأسد، في حد بيخاف من إيه؟ كل أكيد إنسان، يعني زي بعض الناس كده بيقول لي أنا ابني جبان، ابنه صغير خالص كده سنتين، فبيقول لي ابني جبان جدا بيخاف، فهو يظن ان ده نقص في ايمان الايه، في ايمان الولد. يقول لي ده جبان جدا. قلت له طب يعني سنتين جبان ده، انا مش هيكون شجاع في ايه يعني ابن سنتين ده؟ فقال لي جبان جدا جدا. قلت له طب بيعمل ايه؟ قال لي لما النور بيقطع كده بيبقى خايف. قلت له ده انا لو النور قطع هبقى خايف، هو مش هيخاف؟ يعني دي ملهاش دعوه بالايه، ملهاش دعوه بالايمان. يبقى الخوف دوت، لا ده في خوف جبلي وفي خوف من الله. ممكن إنسان لا يخاف أحد، قوي لا يخاف أي أحد، ها، وبعدين يأتي في معصية يقف لا يستطيع. ليه؟ بيخاف من؟ بيخاف الله تبارك وتعالى. وفي إنسان أجبن الناس، يعني يخاف من خياله، ومع ذلك يجي بقى كمان مع الله يعمل إيه؟ يكون أجرأ الناس على محارم الله على طول، يعني يقتحم، شايف الانتكاسة؟ لا، يبقى الإنسان حتى لو خاف من أمور جبلية فإن خشية الله والخوف من الله تبارك هذا يقوى عليه أي أحد يقع في قلبه، أو سواء كان لا يخاف أي شيء تأتي الخشية والخوف من الله تبارك وتعالى، وهي عبادة يعني من العبادات. الرجاء الطمع في الفضل والعفو. يقول ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الرجاء الطمع في الفضل والعفو والرحمة. ما ينفعش خوفه بس، تخاف فقط يجي لك إيه؟ قنوط، زي مين؟ الخوارج. لكن خوف ومعه رجاء تقرأ في النار وعذاب الله تبارك وتعالى تعمل ايه؟ واحد بس في بعض الاحاديث تأول على الله، ده مش هيتغفر له، فقال من هذا الذي يتألى علي؟ غفرت له وادخلتك الايه؟ وادخلتك النار. يعني واحد يقول لا ده خلي بالك، في ناس بتقولها كتير فاصابنا، يقول لك شايف ده؟ اعوذ بالله، فيه من الفجر ما فيه، ده في جهنم وما يدريك، ده في ساعة واحدة يجلس بينه وبين ربه فيستغفر ويتوب ويحسن، وفي ساعة واحدة ها تنتكس وتترك كل هذا عياذا بالله. لكن بالرجاء بقى تخاف العقاب وتعمل ايه؟ وتطلب الثواب من الله. التوكل، قال ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يبقى أصلا الله عز وجل على أهل التوكل، الإنسان يكون متوكلا على ربه تبارك وتعالى، وهذه من العبادات. ودليل الرغبة والرهبة والخشية قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبة ورهبا وكان لنا. ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني. ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. الإنابة الرجوع إلى الله في كل الأمور، الإقبال على الله تبارك وتعالى بالعبادات وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، هذه إنابة إلى الله. الاستعانة، إياك نعبد وإياك نستعين. الاستعاذة، قل أعوذ بربي الفلق، قل أعوذ برب الناس. الاستغاثة، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. الاستغاثة طلب العون، إنما يكون ممن؟ من الله تبارك وتعالى. كذلك الاستغاثة طلب الغوث من أنواع العبادات. الذبح تقربا إلى الله، قال دليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي، شايف الصلاة عبادة بالاتفاق لمن؟ لله. ونسكي الذبح لمن؟ ونسكي ومحيا وماتي لله رب العالمين لا شريك له في هذه العبادات وغيرها من العبادات. من السنة لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله، يذبح بقى ليه؟ لأي أحد، يذبح لطلعت سلطان، يذبح لقبر من القبور، يذبح لأي شيء، يذبح قدام الشقة بتاعته عشان ايه ما يحصلوش بلاء. ذبحت ليه؟ عشان ما يحدثلكش ايه بلاء، حتى لو تقربت يعني بذبابة كما في بعض الأخبار عياذا بالله، هذا لا يجوز. يبقى الذبح بقى الأضحية والهدي في الحج والعقيق كلها تكون لله تبارك وتعالى. من ذبح لحما منواش أن هذا الذبح لله تقربا إلى الله، لكن قال بسم الله وذبح ليه؟ عاوز أكل، ده شيء مباح، وقال بعض العلماء بكراهته، وإنما يكون الذبح لله ويأكل ويطعم. لكن الشاهد أنه إن فعل هذا يعني لا يحرم، ما يدخلش فيه لعن الله من ذبح لغير الله. النذر يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، أثنى الله عز وجل على من يوفي بنذره. وإن كان النذر بعض الناس يقول لأنه مذموم، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إيه يستخرج من الإيه من البخيل، فعلى الإنسان ألا يقع يعني في مثل هذا على قول بعض أهل العلم. هذا هو الأصل إيه؟ الأصل الأول معرفة الرب، معرفة الله تبارك وتعالى. في اللقاء القادم إن شاء الله تبارك وتعالى نتحدث على الأصل الثاني، وهو معرفة دين الإسلام. وما نقوله يا إخواني في هذه المحاضرات فرض عين عليك، هذه هي النجاة يوم القيامة. إن علمت هذا، إحنا ده مش من فضل العلوم ولا مجالس كده، لا، هذه الأمور إن حفظتها فأنت الناجي إن شاء الله تبارك وتعالى يوم القيامة. ده بقى اللي قال عنه أهل السنة والجماعة إن الإنسان لو أتى كبيرة من الكبائر كان بيزني ويصرخ ويفعل ويفعل ومات على هذا، بس جه بالاعتقاد الصحيح ده أمام الله، ده بقى يكون من أهل التوحيد، من الموحدين. إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، بس لو كتب عليه العذاب بقدر هذه الذنوب هيخش جهنم عياذا بالله، وسلمنا الله وإياكم منها بهذه الذنوب، يخش يتعاقب بهذه الذنوب، الربا أو الزنا أو اللي عمله، ثم بعد ذلك يخرج من جهنم ويدخل إلى الجنة خالدا مخلدا فيها أبدا، وينسيه الله تبارك وتعالى هذا. بس طبعا الإنسان لا يعني يتساهل في مثل هذا، فالإنسان كما في بعض الأحاديث يهوي في نار جهنم عياذا بالله، يعني يقع من الصراط لجهنم فأول طبقة، مش هنقول أخيرة الدرك الأسفل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيهوي 70,000 خريف، مش عارف يعني ايه نعم احسن 70 خريف، عارف يعني ايه 70 سنة. طب اليوم عند ربك بايه؟ بألف سنة، احسبها انت بقى، ده انت بتعمل ايه؟ بتقع لسه ما حسبناش، تعال شوف هتقعد لك كم يوم فين؟ في جهنم عياذا بالله. فالامر يعني اصعب من هذا، الامر اصعب من هذا، تنبهوا فان الامر ليس بهين، فعلينا ان ندرك مثل هذه الامور. نلتقي ان شاء الله في اللقاء القادم في الاصل الثاني، وهو معرفه دين الاسلام بالادله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.